أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى معركة هرمجدون والضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الاكتناز وصحة الكبد. موضوعنا اليوم هو عن معركة هرمجدون والضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا. يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع اليوم. الضربات السبع الأخيرة، أو ما يعتقد الكثير من الناس على أنه نهاية العالم، ليس الموضوع الذي عادة ما يجعل الناس يشعرون بالرضا. إنه أمر مرعب أن نتخيل العالم غارق في الكوارث الطبيعية، الزلازل والنار والانفجارات البركانية. هل سينجرف العالم في حرب هرمجدون؟ هل ستمتلئ شاشات التلفزيون بصور الصراع والفتنة والمجاعة؟ هل سيكون هناك انهيار مالي عالمي غير مسبوق؟ أو ربما سيكون هناك صراع دولي عالمي؟ بالمقابل نقرأ الإنجيل ونرى محبة المسيح في الخدمة والموت من أجل عالم ضال. من الصعب التوافق بين هذه الضربات ومحبة الله. هل يمكن لإله محب أن يصيب الناس بالقروح ويحول الأنهار إلى دماء؟ نؤمن بأن الكتاب المقدس وخاصة سفر الرؤيا له إجابات. هذا هو السبب في أن موضوعنا لهذا البرنامج هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. أولا، ألا نتوقع أنه في حالة حدوث هذه الأحداث الكارثية فإن الله سيصدر تحذيرا واضحا؟ أولا، ألن يعطي الله رسالة اليوم الأخير قبل سقوط الضربات؟ يقول الرؤيا في الإصحاح 14 الآية 6 وما بعده: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. الله في محبته يرسل رسالة الخلاص الإنجيل إلى كل شعب على وجه الأرض قائلا بصوت عال: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لاحظ أن هذه الرسالة الأخيرة تقود الرجال والنساء في كل مكان إلى عبادة من؟ الخالق. يدعون سفر الرؤيا 14:7 إلى عبادة الخالق. هل ترك لنا الخالق رمزا أنه خلق العالم؟ ما هو الرمز الذي نعبد الخالق؟ إنه سبت الكتاب المقدس. إليكم دعوة للبشرية جميعا في ساعة الدينونة لعبادة الخالق بتذكر ذكرى خلقه. هو السبت. الآية 7 تتحدث عن العبادة الحقيقية، الآية 9 تتحدث عن العبادة الباطلة. رؤيا 14:9-10: ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده. لاحظ الآن أن هناك عبادتين، هناك عبادة حقيقية عبادة الخالق، وهناك عبادة باطلة عبادة الوحش. يتنبأ سفر الرؤيا بنزاع نهائي حول العبادة الحقيقية والباطلة. يدعون سفر الرؤيا 14:7 إلى عبادة الخالق. يدعون سفر الرؤيا 14:9 ألا نعبد الوحش. الصراع الكبير في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض ليس صراعا في الشرق الأوسط، إنه ليس صراعا في القدس. الصراع الكبير في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض هو صراع في العقل البشري. المعركة الكبرى هي معركة الروح، إنها تدور حول مسألة العبادة. المعركة الكبرى في سفر الرؤيا هي معركة بين المسيح والشيطان من أجل العقل. هي اختبار الولاء، هي معركة بين المسيح والشيطان من أجل ولائك، إنها معركة بين المسيح والشيطان على الولاء، إنها معركة بين المسيح والشيطان من أجل عبادتنا. هذا ما تدور حوله المعركة النهائية، إنها مشابهة للأزمة التي واجهها أصدقاء دانيال في أيامهم. أمر نبوخذ نصر ملك بابل بعبادة التمثال الذي أقامه، وإلا سيواجه الموت كل من يرفض ذلك. كان على أصدقاء دانيال أن يختاروا بين اتباع زيف بديل للحقيقة الإلهية أو إعلان بجرأة ولائهم لله وأخذ النتيجة التي تعني أنهم سيعانون من غضب الملك. سيأتي نفس الاختبار مرة أخرى في المستقبل. في رؤيا 15:1 تقول: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. ما هو غضب الله؟ هل غيظه هو غضبه؟ ليس غضب الله هو غيظه على الخطأ، إنها دينونته على الخطيئة. محبة الله أبدية. عندما يرفض الناس رسالة التحذير ويبدأون في اضطهاد شعب الله وتهديد شعب الله بالموت، إذن لم يتبعوا الحركة الدينية الشعبية. غضب الله الذي هو دينونته على الخطيئة يقع عليهم. الرياح، المطر، النار، العاصفة، تسقط أحكام الله على هذا العالم. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961 76888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الآن ماذا عن التوقيت؟ ما هو تسلسل أحداث الأيام الأخيرة؟ دعونا نقرأها. 1- التبشير بالإنجيل في جميع أنحاء العالم. أولاً، لدى الله رسالة عالمية، ستصل الكرازة بالإنجيل إلى أقاصي الأرض. هذا يعطي كل إنسان فرصة لاتخاذ قرار نهائي، أن يكون مع المسيح أو ضده. 2- تتخذ البشرية جمعاء خياراً نهائياً أبدياً. 3- تفرض سمة الوحش في نزاع نهائي على العبادة. 4- شعب الله المخلص يطيعه بمحبة. 5- يتم سكب السبع الضربات الأخيرة. 6- المسيح يخلص شعبه. لذلك يكرز بالإنجيل والبشر عليهم الاختيار. ما الذي يأتي بهذا الاختيار؟ رؤيا 15:8 تقول: ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. يسوع في عمله الأخير يدخل الهيكل السماوي، وفي عمله الأخير أصدر يسوع أمرا نهائيا. رؤيا 22:11: من يظلم فليظلم بعده، ومن هو نجس فليتنجس بعده، ومن هو بار فليتبرر بعده، ومن هو مقدس فليتقدس بعده. كم عدد الفئات الذين سيكونون هناك؟ 2. ما هم؟ الأبرار والأشرار، المقدس والغير مقدس، الطاهر والنجس. لا يوجد حل وسط بعد ذلك. في بعض الأحيان أصبح الناس اليوم مقلقلين، لديهم قدم واحدة في الكنيسة والقدم الأخرى في العالم، يتأخرون في اتخاذ قرارهم. لكن الأزمة الأخيرة التي ستواجه العالم ستدفع الرجال والنساء إلى اتخاذ أحد القرارين، مع المسيح بالكامل أو ضد المسيح بالكامل. سيصدر المرسوم النهائي وستذهب رسالة الله إلى أقاصي الأرض. الرجال والنساء سيخلصون أو يهلكون. سيغلق باب الإنذار وستنسكب الضربات السبع الأخيرة. سيأتي يسوع ليخلص شعبه. رؤيا 16:1 تقول: وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. هل يمر شعب الله بالضيقة؟ هل ينقذ شعب الله قبل وقت الضيق هذا، أم أنهم يعيشون فيه تحت يد الله الحامية؟ تسمى هذه الضربات السبع الأخيرة. هل كانت هناك أوبئة قبل هذه؟ نعم، يروي الكتاب المقدس قصة الأوبئة التي أصابت مصر. كان الله يحمي شعب إسرائيل أثناء الضربات التي انسكبت على المصريين. عاش الإسرائيليون خلال الضربات وتم خلاصهم في نهاية الضربات، تماما كما كان شعب إسرائيل حاضرين خلال الضربات وتم خلاصهم في نهاية الضربات، كذلك شعب الله موجود ولكن محمي من الضربات ويتم إنقاذه في نهاية الضربات. وبالمثل في زمن دانيال قال العبرانيون المؤمنون: لن نسجد لتلك الصورة المزيفة ونقبل قوة الوحش. بالإيمان ذهبوا إلى النيران وقالوا: نفضل الموت على التنازل عن إيماننا. لقد عانى شعب الله من الضربات الأولى في مصر وتم خلاصهم، لقد مروا بنار نبوخذ نصر وتم خلاصهم. لاحظ كذلك ما يقوله سفر الرؤيا عن أولئك الذين افتدوا ووقفوا مع المسيح في السماء، رؤيا 7:14-17: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. من ماذا خرج هؤلاء الناس؟ الضيقة العظيمة، إنه عدد كبير لدرجة أنك لا تستطيع عده. كان لديهم إيمان، لقد تمسكوا عندما كانت الأشياء من حولهم تنهار انهيار مالي وكل الطبيعة في حالة اضطراب واضطهاد من قبل أعداء الله. لقد خرجوا من الضيقة العظيمة ووقفوا منتصرين على عرش الله. لقد حفظهم الله خلال الضيقة تماما كما فعل في قصص الكتاب المقدس. الضربات السبع الأخيرة، الآن هناك رسالة أعمق بكثير في هذه الأوبئة مما تخيله معظم الناس في الواقع. ما هي تلك الضربات السبع الأخيرة؟ أولا هناك دمامل من الرأس إلى أسفل القدمين، يصفهم الكتاب المقدس بهذه الطريقة في رؤيا 16:2: فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. أولئك الذين يفرضون سمة الوحش يقولون: ما لم تأخذ سمة الوحش فسوف نؤلمك جسديا. يقولون: إذا كنت تريد أن تكون محميا جسديا يجب أن تأخذ علامة الوحش. الضربة الأولى هي بلاء جسدي، دمامل من الرأس إلى أسفل القدمين. ما يعد به أولئك الذين يروجون لسمة الوحش لا يمكنهم تحقيقه. للضربة الأولى رسالة أعمق بكثير مما فهمه البعض في أي وقت مضى. هل تعلم ماذا يقول في الضربة الأولى؟ لا يوجد أمان جسدي خارج المسيح. الكنيسة والدولة تتحدان، يمارس الضغط على شعب الله، تعلن السلطات أنها ستضطهدك جسديا إن لم تحصل على سمة الوحش، لكن أولئك الذين ينالون سمة الوحش هم الذين يعانون جسديا من الضربات. يسوع هو حامينا الوحيد. استمع إلى وعده لشعبه في مزامير 46:1-2: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. لماذا لا نخاف من مصائب مروعة تصيب أجساد الرجال والنساء والكوارث الطبيعية التي تصيب الأرض؟ لأن الله ملجأنا وقوتنا، كل أمننا الجسدي في المسيح. سنواصل هذا الموضوع في المرة القادمة، لذا انتظرونا. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن ثقة في المسيح وأن نكون في جانبه. لاحظ أولئك المتصلون منكم بأشخاص متقدمين في العمر أن بعضهم يميل إلى تخزين الأشياء القديمة في غرفهم، المجلات القديمة وصناديق لا حصر لها من الأشياء القديمة، بما في ذلك العناصر التي تم شراؤها منذ سنوات والتي لا تزال في الحزم الأصلية وغير مفتوحة وغير مستخدمة. تحتاج إلى دخول المنزل وبصعوبة يمكنك الدخول بسبب كل الأشياء الموضوعة هناك. إذا عرضت عليهم المساعدة على التخلص من بعضها، فإنهم يقاومون ويحتجون ويشعرون بالتهديد. ماذا يعني كل هذا؟ ماذا يمكن فعله؟ قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تم التعرف مؤخرا على الاكتناز على أنه اضطراب عقلي. هذا ليس مجرد جمع أشياء محددة مثل الطوابع أو التذكارات المحددة، وهو ما يفعله كثير من الناس كهواية. بدلا من ذلك، إنها صعوبة مستمرة في التخلص من الممتلكات أو التخلي عنها. العناصر الأكثر شيوعا التي يتم توفيرها ليست بالضرورة ذات قيمة، مثل الملابس القديمة والصحف والأدوات المنزلية والأكياس البلاستيكية. يمكن إعطاء العديد من الأسباب للاكتناز، بما في ذلك القيمة العاطفية أو الرغبة في تجنب التبذير. في كثير من الأحيان نسمع العذر: قد أحتاجه في وقت ما. قد تصبح مساحة المنزل أو المسكن مزدحم للغاية، بحيث يتم إعاقة الحركة في الممر. يواجه بعض الأشخاص صعوبة في الحصول على مساحة كافية لمجرد التمكن من النوم. تمنع هذه الفوضى التنظيف وتسمح بتكاثر الحشرات مثل الفئران والصراصير والعناكب. هذا يضيف الخطر الإضافي للأمراض الجسدية التي تحملها هذه الآفات. في بعض الأحيان يكون الاكتناز هو اكتناز الحيوانات. لقد قرأنا جميعا أن أشخاص لديهم منازل بها عشرات وعشرات القطط في المنزل. غالبا ما تكون الدوافع نبيلة، لكن القيود المالية مهمة بشكل عام. على الرغم من هذه الصعوبات، يستمر المكتنزون في هذا السلوك. قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تشير التقديرات إلى أن حوالي 75% من هؤلاء المكتنزين يعانون من القلق أو اضطرابات المزاج. يعد وجود اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD أمرا شائعا. يعاني كبار السن المصابون بهذا الاضطراب من تدهور الحالة الصحية بشكل عام ومشكلات طبية أكثر. تشير التقديرات إلى أن حوالي 2 إلى 6% من عامة السكان قد يعانون من هذه المشكلة. يزداد الاضطراب سوءا ويبدأ غالبا في التسبب في صعوبات في الأداء والعيش بشكل طبيعي عند بلوغ سن 30. ويبدو أن هناك بعض المكونات الجينية من هذه الأعراض. يجب استبعاد المشاكل العصبية مثل إصابة الدماغ أو الورم. الاضطرابات النفسية مثل التوحد أو الجنون هي أيضا أسباب محتملة للاضطراب. معظم الحالات هي مظاهر لاضطراب الوسواس القهري. لسوء الحظ، لا يوجد سوى القليل لإرشادنا في طريق العلاج. في بعض الدراسات كان هناك تحسن بعد العلاج السلوكي المعرفي. سيعتبر بعض المسيحيين ذوي النوايا الحسنة أن هذا السلوك يتعارض مع إيمانهم. إنهم يفكرون في كلمات الكتاب المقدس التي تظهر عدم الفائدة من الخيرات المادية. كتب رسول يعقوب في 5:2: غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. وقد قال يسوع نفسه: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. متى 6:25-34. هذه ملاحظات ثاقبة ونصائح قوية بالفعل، دعنا نطبقها على حياتنا. لكن قاوم إغراء الوعظ لهؤلاء الناس، ونتوقع أنهم فجأة سيدركون خطأهم ويقومون بكل التغييرات المطلوبة. قد يكون يعرف جيدا نصوص الكتاب المقدس هذه. في الواقع سيتمكن البعض منهم من إخبارك عن كل الآيات التي تعرفها وحتى التي لا تعرفها. مشكلتهم ليست أنهم لا يتذكرون آيات الكتاب المقدس التي تنطبق على حالتهم، لا يعتبرون أن هذه الآيات تنطبق على ما يفعلونه. سوف يبذلون قصارى جهدهم لتبرير ما يقومون به والدفاع عنه. إنهم يعتقدون أنهم يضعون أحكاما للمستقبل، وبذلك يظهرون حكما سليما. لذلك لا تحاول الضغط عليهم بالحجج الدينية، مما يزيد من إرباكهم وإقامة حواجز للتواصل معهم. قم باستشارة أخصائي الصحة النفسية، ابذل قصارى جهدك لحمايتهم من مخاطر سلوكهم، وإظهار الحب والرحمة بطرق يمكنهم قبولها. أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961-76888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليكم.
سنبدأ مناقشتنا مرة أخرى بسؤال قادم من مستمع مهتم. لقد تلقى بعض الأخبار السيئة من طبيبه، ولا يفهم ذلك لأنه اتبع مبادئ أسلوب الحياة الصحي لسنوات عديدة. إليكم السؤال. أخبرني طبيبي بأنني في خطر الإصابة بتليف الكبد. لقد اختبرني من أجل التهاب الكبد الفيروسي، وقال أنني بخير. لم أتناول الكحول مطلقا في حياتي. أنا نباتي، وزني هو المشكلة الوحيدة لدي. هل يمكنك شرح الموقف لي؟ قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نسمع الكثير عن أمراض القلب والسكري كنتيجة لأنماط حياتنا الغنية بالدهون والرفاهية، ولكن تأثير أنماط الحياة على الكبد أصبح مفهوما بشكل أفضل مؤخرا. معظم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم بعض الدهون المخزونة في الكبد، ولكن نسبة أقل من المصابين بمرض الكبد الدهني. في الواقع أصبح مرض الكبد الدهني غير الكحولي السبب الأكثر شيوعا لأمراض الكبد بعد الأسباب الفيروسية والكحول. ينقسم هذا المرض إلى نوعين: مرض الكبد الدهني البسيط والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي. تحدث هاتان الحالتان عادة في الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأيض أي التمثيل الغذائي، وهي حالة من السمنة ومقاومة للأنسولين، وربما تكون معروفة جيدا للمستمعين المنتظمين لهذا البرنامج. يعاني معظم المصابين بداء الكبد الدهني غير الكحولي من مقاومة الأنسولين، ولكن ليس كلهم مصابون بمرض السكري. مادة الليبتين التي تنظم الشهية لها دور في انتقال مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مرض الكبد الدهني البسيط. يعتقد أن التهاب الكبد يحدث على خلفية الكبد الدهني نتيجة ارتفاع مستويات الليبتين. عادة ما يكون الأشخاص المصابون بهذه الحالة خاليين من الأعراض، ولكن قد يتبين أن لديهم إنزيمات الكبد عالية بشكل غير طبيعي. إن ملف تعريف ارتفاع إنزيم الكبد ليس واضحا بما يكفي لإجراء تشخيص واضح لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو رائد لتليف الكبد. يطلب خزعة أو استئصال نسيج من الجسد ودراسته للقيام بذلك. عادة لا يتم إجراء الخزعة إلا إذا كانت إنزيمات الكبد أكثر ضعفا من الارتفاع الطبيعي. تظهر الموجات فوق الصوتية صورة ساطعة في مرض الكبد الدهني البسيط، لكن لا يمكنها تحديد ما إذا كان التهاب الكبد الدهني غير الكحولي موجودا. تبدو الخزعة في مرض الكبد الدهني غير الكحولي كما هي في الكبد الدهني الكحولي. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لذلك بالنسبة للمستمع المهتم ولأي شخص في وضع مشابه، يجب أن تكون الخلطة الفورية والضرورية هي تقليل الوزن. على الرغم من أن دواء يسمى الميتوفورمين قد يكون مفيدا، يجب أن يكون الهدف هو إنقاص الوزن بافتراض أنه كان يتمتع بصحة جيدة ووزن طبيعي عندما تزوج. يجب أن يأخذ وزنه في ذلك الوقت ويمنح نفسه مساحة تتراوح بين 4 إلى 7 كيلوغرامات ويضع ذلك وزنا مستهدفا. يتطلب نظرة بعيدة المدى لفقدان الوزن بشكل فعال. خطط لمشي سريع لمدة 45 دقيقة يوميا، ثم قلل من السعرات الحرارية اليومية من 1400 إلى 1500 سعرة حرارية. تجنب الأطعمة الدهنية عالية السعرات الحرارية وتناول المزيد من الألياف. الألياف هي المفتاح للحفاظ على وظيفة الأمعاء السليمة. إن تناول الفاكهة باعتدال والخضروات ذات الأوراق الخضراء والجزر والقرفس والبقوليات أي الفاصوليا والحبوب الكاملة باعتدال سيوفر لك الألياف. امتنع عن الأطباق الدسمة والأطعمة المقلية وتجنب الدهون قدر المستطاع. بضع حبات من المكسرات حوالي ملعقة كبيرة في اليوم ستوفر الدهون التي تحتاجها. يمكن أن تصبح زراعة الكبد السبيل الوحيد للخروج من الفشل الكبدي، وهي عملية جراحية معقدة وشاقة للغاية لجميع المهتمين. لقد وعدنا الله بالتحرر من أي نوع من السيطرة. يقول لنا الرسول بولس إن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. رسالة روميا إصحاح 8 الآيات من 14 ل17. كثيرا ما تكافئ التغيرات الإيجابية في نمط الحياة بالشفاء والاسترداد، لكن ليس دائما. ربما بدأنا في إصلاح حياتنا عندما فات الأوان بالفعل. لا تسمحوا لأنفسكم أن تحبط عزيمتكم. لا تشكوا في الله ولا تشكوا في أنفسكم. هذه الحياة ثمينة كل دقيقة منها، لكنها ما زالت لحظة عابرة مقارنة بالخلود. قد نصل إلى نهاية هذه الحياة قبل الأوان، ولكن إذا كنا في علاقة حب مع الله في المسيح يسوع فيمكننا أن نحصل على ضمان الحياة الأبدية. هل تتذكر اللص الذي اعترف بإيمانه بيسوع المصلوب؟ طلب من يسوع أن يكون جزءا من ملكوته المستقبلي. هل تحرر من وضعه الرهيب؟ لا، لكنه نال بسعادة تأكيدا من يسوع للخلاص الكامل. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان الأغذية الصحية. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى معركة هرمجدون والضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الاكتناز وصحة الكبد. موضوعنا اليوم هو عن معركة هرمجدون والضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا. يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع اليوم. الضربات السبع الأخيرة، أو ما يعتقد الكثير من الناس على أنه نهاية العالم، ليس الموضوع الذي عادة ما يجعل الناس يشعرون بالرضا. إنه أمر مرعب أن نتخيل العالم غارق في الكوارث الطبيعية، الزلازل والنار والانفجارات البركانية. هل سينجرف العالم في حرب هرمجدون؟ هل ستمتلئ شاشات التلفزيون بصور الصراع والفتنة والمجاعة؟ هل سيكون هناك انهيار مالي عالمي غير مسبوق؟ أو ربما سيكون هناك صراع دولي عالمي؟ بالمقابل نقرأ الإنجيل ونرى محبة المسيح في الخدمة والموت من أجل عالم ضال. من الصعب التوافق بين هذه الضربات ومحبة الله. هل يمكن لإله محب أن يصيب الناس بالقروح ويحول الأنهار إلى دماء؟ نؤمن بأن الكتاب المقدس وخاصة سفر الرؤيا له إجابات. هذا هو السبب في أن موضوعنا لهذا البرنامج هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. أولا، ألا نتوقع أنه في حالة حدوث هذه الأحداث الكارثية فإن الله سيصدر تحذيرا واضحا؟ أولا، ألن يعطي الله رسالة اليوم الأخير قبل سقوط الضربات؟ يقول الرؤيا في الإصحاح 14 الآية 6 وما بعده: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. الله في محبته يرسل رسالة الخلاص الإنجيل إلى كل شعب على وجه الأرض قائلا بصوت عال: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لاحظ أن هذه الرسالة الأخيرة تقود الرجال والنساء في كل مكان إلى عبادة من؟ الخالق. يدعون سفر الرؤيا 14:7 إلى عبادة الخالق. هل ترك لنا الخالق رمزاً أنه خلق العالم؟ ما هو الرمز الذي نعبد الخالق؟ إنه سبت الكتاب المقدس. إليكم دعوة للبشرية جميعاً في ساعة الدينونة لعبادة الخالق بتذكر ذكرى خلقه. هو السبت. الآية 7 تتحدث عن العبادة الحقيقية. الآية 9 تتحدث عن العبادة الباطلة. رؤيا 14:9-10: ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده. لاحظ الآن أن هناك عبادتين: هناك عبادة حقيقية عبادة الخالق، وهناك عبادة باطلة عبادة الوحش. يتنبأ سفر الرؤيا بنزاع نهائي حول العبادة الحقيقية والباطلة. يدعون سفر الرؤيا 14:7 إلى عبادة الخالق. يدعون سفر الرؤيا 14:9 ألا نعبد الوحش. الصراع الكبير في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض ليس صراعا في الشرق الأوسط، إنه ليس صراعا في القدس. الصراع الكبير في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض هو صراع في العقل البشري. المعركة الكبرى هي معركة الروح، إنها تدور حول مسألة العبادة. المعركة الكبرى في سفر الرؤيا هي معركة بين المسيح والشيطان من أجل العقل. هي اختبار الولاء، هي معركة بين المسيح والشيطان من أجل ولائك. إنها معركة بين المسيح والشيطان على الولاء. إنها معركة بين المسيح والشيطان من أجل عبادتنا. هذا ما تدور حوله المعركة النهائية، إنها مشابهة للأزمة التي واجهها أصدقاء دانيال في أيامهم. أمر نبوخذ نصر ملك بابل بعبادة التمثال الذي أقامه، وإلا سيواجه الموت كل من يرفض ذلك. كان على أصدقاء دانيال أن يختاروا بين اتباع زيف بديل للحقيقة الإلهية أو إعلان بجرأة ولائهم لله وأخذ النتيجة التي تعني أنهم سيعانون من غضب الملك. سيأتي نفس الاختبار مرة أخرى في المستقبل. في رؤيا 15:1 تقول: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. ما هو غضب الله؟ هل غيظه هو غضبه؟ ليس غضب الله هو غيظه على الخطأ، إنها دينونته على الخطيئة. محبة الله أبدية. عندما يرفض الناس رسالة التحذير ويبدأون في اضطهاد شعب الله وتهديد شعب الله بالموت، إذن لم يتبعوا الحركة الدينية الشعبية. غضب الله الذي هو دينونته على الخطيئة يقع عليهم. الرياح، المطر، النار، العاصفة، تسقط أحكام الله على هذا العالم. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961 76888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الآن ماذا عن التوقيت؟ ما هو تسلسل أحداث الأيام الأخيرة؟ دعونا نقرأها. 1. التبشير بالإنجيل في جميع أنحاء العالم. أولا، لدى الله رسالة عالمية ستصل الكرازة بالإنجيل إلى أقاصي الأرض. هذا يعطي كل إنسان فرصة لاتخاذ قرار نهائي، أن يكون مع المسيح أو ضده. 2. تتخذ البشرية جمعاء خيارا نهائيا أبديا. 3. تفرض سمة الوحش في نزاع نهائي على العبادة. 4. شعب الله المخلص يطيعه بمحبة. 5. يتم سكب السبع ضربات الأخيرة. 6. المسيح يخلص شعبه. لذلك يكرز بالإنجيل والبشر عليهم الاختيار. ما الذي يأتي بهذا الاختيار؟ رؤيا 15:8 تقول: ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. يسوع في عمله الأخير يدخل الهيكل السماوي، وفي عمله الأخير أصدر يسوع أمرا نهائيا. رؤيا 22:11: من يظلم فليظلم بعده، ومن هو نجس فليتنجس بعده، ومن هو بار فليتبرر بعده، ومن هو مقدس فليتقدس بعده. كم عدد الفئات الذين سيكونون هناك؟ 2. ما هم؟ الأبرار والأشرار، المقدس والغير مقدس، الطاهر والنجس. لا يوجد حل وسط بعد ذلك. في بعض الأحيان أصبح الناس اليوم مقلقلين، لديهم قدم واحدة في الكنيسة والقدم الأخرى في العالم، يتأخرون في اتخاذ قرارهم. لكن الأزمة الأخيرة التي ستواجه العالم ستدفع الرجال والنساء إلى اتخاذ أحد القرارين، مع المسيح بالكامل أو ضد المسيح بالكامل. سيصدر المرسوم النهائي وستذهب رسالة الله إلى أقاصي الأرض. الرجال والنساء سيخلصون أو يهلكون. سيغلق باب الإنذار وستنسكب الضربات السبع الأخيرة. سيأتي يسوع ليخلص شعبه. رؤيا 16:1 تقول: وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: أمضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. هل يمر شعب الله بالضيقة؟ هل ينقذ شعب الله قبل وقت الضيق هذا، أم أنهم يعيشون فيه تحت يد الله الحامية؟ تسمى هذه الضربات السبع الأخيرة. هل كانت هناك أوبئة قبل هذه؟ نعم، يروي الكتاب المقدس قصة الأوبئة التي أصابت مصر. كان الله يحمي شعب إسرائيل أثناء الضربات التي انسكبت على المصريين. عاش الإسرائيليون خلال الضربات وتم خلاصهم في نهاية الضربات. تماما كما كان شعب إسرائيل حاضرين خلال الضربات وتم خلاصهم في نهاية الضربات، كذلك شعب الله موجود ولكن محمي من الضربات ويتم إنقاذه في نهاية الضربات. وبالمثل في زمن دانيال قال العبرانيون المؤمنون: لن نسجد لتلك الصورة المزيفة ونقبل قوة الوحش. بالإيمان ذهبوا إلى النيران وقالوا: نفضل الموت على التنازل عن إيماننا. لقد عانى شعب الله من الضربات الأولى في مصر وتم خلاصهم. لقد مروا بنار نبوخذ نصر وتم خلاصهم. لاحظ كذلك ما يقوله سفر الرؤيا عن أولئك الذين افتدوا ووقفوا مع المسيح في السماء، رؤيا 7:14-17. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. من ماذا خرج هؤلاء الناس؟ الضيقة العظيمة، إنه عدد كبير لدرجة أنك لا تستطيع عده. كان لديهم إيمان، لقد تمسكوا عندما كانت الأشياء من حولهم تنهار انهيار مالي وكل الطبيعة في حالة اضطراب واضطهاد من قبل أعداء الله. لقد خرجوا من الضيقة العظيمة ووقفوا منتصرين على عرش الله. لقد حفظهم الله خلال الضيقة تماما كما فعل في قصص الكتاب المقدس. الضربات 7 الأخيرة، الآن هناك رسالة أعمق بكثير في هذه الأوبئة مما تخيله معظم الناس في الواقع. ما هي تلك الضربات 7 الأخيرة؟ أولا هناك دمامل، دمامل من الرأس إلى أسفل القدمين، يصفهم الكتاب المقدس بهذه الطريقة في رؤيا 16:2: فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. أولئك الذين يفرضون سمة الوحش يقولون: ما لم تأخذ سمة الوحش فسوف نؤلمك جسديا. يقولون: إذا كنت تريد أن تكون محميا جسديا يجب أن تأخذ علامة الوحش. الضربة الأولى هي بلاء جسدي، دمامل من الرأس إلى أسفل القدمين. ما يعد به أولئك الذين يروجون لسمة الوحش لا يمكنهم تحقيقه. للضربة الأولى رسالة أعمق بكثير مما فهمه البعض في أي وقت مضى. هل تعلم ماذا يقول في الضربة الأولى؟ لا يوجد أمان جسدي خارج المسيح. الكنيسة والدولة تتحدان، يمارس الضغط على شعب الله، تعلن السلطات أنها ستضطهدك جسديا إن لم تحصل على سمة الوحش. لكن أولئك الذين ينالون سمة الوحش هم الذين يعانون جسديا من الضربات. يسوع هو حامينا الوحيد. استمع إلى وعده لشعبه في مزامير 46:1-2: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، وجد شديدا لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. لماذا لا نخاف من مصائب مروعة تصيب أجساد الرجال والنساء والكوارث الطبيعية التي تصيب الأرض؟ لأن الله ملجأنا وقوتنا، كل أمننا الجسدي في المسيح. سنواصل هذا الموضوع في المرة القادمة، لذا انتظرونا. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن ثقة في المسيح وأن نكون في جانبه. لاحظ أولئك المتصلون منكم بأشخاص متقدمين في العمر أن بعضهم يميل إلى تخزين الأشياء القديمة في غرفهم، المجلات القديمة وصناديق لا حصر لها من الأشياء القديمة، بما في ذلك العناصر التي تم شراؤها منذ سنوات والتي لا تزال في الحزم الأصلية وغير مفتوحة وغير مستخدمة. تحتاج إلى دخول المنزل وبصعوبة يمكنك الدخول بسبب كل الأشياء الموضوعة هناك. إذا عرضت عليهم المساعدة على التخلص من بعضها فإنهم يقاومون ويحتجون ويشعرون بالتهديد. ماذا يعني كل هذا؟
ماذا يمكن فعله؟ قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تم التعرف مؤخرا على الاكتناز على أنه اضطراب عقلي. هذا ليس مجرد جمع أشياء محددة مثل الطوابع أو التذكارات المحددة، وهو ما يفعله كثير من الناس كهواية. بدلا من ذلك إنها صعوبة مستمرة في التخلص من الممتلكات أو التخلي عنها. العناصر الأكثر شيوعا التي يتم توفيرها ليست بالضرورة ذات قيمة مثل الملابس القديمة والصحف والأدوات المنزلية والأكياس البلاستيكية. يمكن إعطاء العديد من الأسباب للاكتناز، بما في ذلك القيمة العاطفية أو الرغبة في تجنب التبذير. في كثير من الأحيان نسمع العذر: قد أحتاجه في وقت ما. قد تصبح مساحة المنزل أو المسكن مزدحم للغاية بحيث يتم إعاقة الحركة في الممر. يواجه بعض الأشخاص صعوبة في الحصول على مساحة كافية لمجرد التمكن من النوم. تمنع هذه الفوضى التنظيف وتسمح بتكاثر الحشرات مثل الفئران والصراصير والعناكب. هذا يضيف الخطر الإضافي للأمراض الجسدية التي تحملها هذه الآفات. في بعض الأحيان يكون الاكتناز هو اكتناز الحيوانات. لقد قرأنا جميعا أن أشخاص لديهم منازل بها عشرات وعشرات القطط في المنزل. غالبا ما تكون الدوافع نبيلة، لكن القيود المالية مهمة بشكل عام. على الرغم من هذه الصعوبات يستمر المكتنزون في هذا السلوك. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تشير التقديرات إلى أن حوالي 75% من هؤلاء المكتنزين يعانون من القلق أو اضطرابات المزاج. يعد وجود اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD أمرا شائعا. يعاني كبار السن المصابون بهذا الاضطراب من تدهور الحالة الصحية بشكل عام ومشكلات طبية أكثر. تشير التقديرات إلى أن حوالي 2 إلى 6% من عامة السكان قد يعانون من هذه المشكلة. يزداد الاضطراب سوءا ويبدأ غالبا في التسبب في صعوبات في الأداء والعيش بشكل طبيعي عند بلوغ سن 30. ويبدو أن هناك بعض المكونات الجينية من هذه الأعراض. يجب استبعاد المشاكل العصبية مثل إصابة الدماغ أو الورم. الاضطرابات النفسية مثل التوحد أو الجنون هي أيضا أسباب محتملة للاضطراب. معظم الحالات هي مظاهر لاضطراب الوسواس القهري. لسوء الحظ لا يوجد سوى القليل لإرشادنا في طريق العلاج. في بعض الدراسات كان هناك تحسن بعد العلاج السلوكي المعرفي. سيعتبر بعض المسيحيين ذوي النوايا الحسنة أن هذا السلوك يتعارض مع إيمانهم. إنهم يفكرون في كلمات الكتاب المقدس التي تظهر عدم الفائدة من الخيرات المادية. كتب رسول يعقوب في 5:2: غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. وقد قال يسوع نفسه: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. متى 6:25-34. هذه ملاحظات ثاقبة ونصائح قوية بالفعل، دعنا نطبقها على حياتنا. لكن قاوم إغراء الوعظ لهؤلاء الناس ونتوقع أنهم فجأة سيدركون خطأهم ويقومون بكل التغييرات المطلوبة. قد يكون يعرف جيدا نصوص الكتاب المقدس هذه. في الواقع سيتمكن البعض منهم من إخبارك عن كل الآيات التي تعرفها وحتى التي لا تعرفها. مشكلتهم ليست أنهم لا يتذكرون آيات الكتاب المقدس التي تنطبق على حالتهم، لا يعتبرون أن هذه الآيات تنطبق على ما يفعلونه. سوف يبذلون قصارى جهدهم لتبرير ما يقومون به والدفاع عنه. إنهم يعتقدون أنهم يضعون أحكاما للمستقبل، وبذلك يظهرون حكما سليما. لذلك لا تحاول الضغط عليهم بالحجج الدينية، مما يزيد من إرباكهم وإقامة حواجز للتواصل معهم. قم باستشارة أخصائي الصحة النفسية، ابذل قصارى جهدك لحمايتهم من مخاطر سلوكهم وإظهار الحب والرحمة بطرق يمكنهم قبولها. أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة. يسعدنا الرد عليكم.
سنبدأ مناقشتنا مرة أخرى بسؤال قادم من مستمع مهتم. لقد تلقى بعض الأخبار السيئة من طبيبه ولا يفهم ذلك لأنه اتبع مبادئ أسلوب الحياة الصحي لسنوات عديدة. إليكم السؤال. أخبرني طبيبي بأنني في خطر الإصابة بتليف الكبد. لقد اختبرني من أجل التهاب الكبد الفيروسي وقال أنني بخير. لم أتناول الكحول مطلقا في حياتي. أنا نباتي، وزني هو المشكلة الوحيدة لدي. هل يمكنك شرح الموقف لي؟ قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نسمع الكثير عن أمراض القلب والسكري كنتيجة لأنماط حياتنا الغنية بالدهون والرفاهية، ولكن تأثير أنماط الحياة على الكبد أصبح مفهوما بشكل أفضل مؤخرا. معظم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم بعض الدهون المخزونة في الكبد، ولكن نسبة أقل من المصابين بمرض الكبد الدهني. في الواقع أصبح مرض الكبد الدهني غير الكحولي السبب الأكثر شيوعا لأمراض الكبد بعد الأسباب الفيروسية والكحول. ينقسم هذا المرض إلى نوعين: مرض الكبد الدهني البسيط والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي. تحدث هاتان الحالتان عادة في الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأيض أي التمثيل الغذائي، وهي حالة من السمنة ومقاومة للأنسولين، وربما تكون معروفة جيدا للمستمعين المنتظمين لهذا البرنامج. يعاني معظم المصابين بداء الكبد الدهني غير الكحولي من مقاومة الأنسولين، ولكن ليس كلهم مصابون بمرض السكري. مادة الليبتين التي تنظم الشهية لها دور في انتقال مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مرض الكبد الدهني البسيط. يعتقد أن التهاب الكبد يحدث على خلفية الكبد الدهني نتيجة ارتفاع مستويات الليبتين. عادة ما يكون الأشخاص المصابون بهذه الحالة خاليين من الأعراض، ولكن قد يتبين أن لديهم إنزيمات الكبد عالية بشكل غير طبيعي. إن ملف تعريف ارتفاع إنزيم الكبد ليس واضحا بما يكفي لإجراء تشخيص واضح لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو رائد لتليف الكبد. يطلب خزعة أو استئصال نسيج من الجسد ودراسته للقيام بذلك. عادة لا يتم إجراء الخزعة إلا إذا كانت إنزيمات الكبد أكثر ضعفا من الارتفاع الطبيعي. تظهر الموجات فوق الصوتية صورة ساطعة في مرض الكبد الدهني البسيط، لكن لا يمكنها تحديد ما إذا كان التهاب الكبد الدهني غير الكحولي موجودا. تبدو الخزعة في مرض الكبد الدهني غير الكحولي كما هي في الكبد الدهني الكحولي. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419. في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لذلك بالنسبة للمستمع المهتم ولأي شخص في وضع مشابه، يجب أن تكون الخلطة الفورية والضرورية هي تقليل الوزن. على الرغم من أن دواء يسمى الميتوفورمين قد يكون مفيدا، يجب أن يكون الهدف هو إنقاص الوزن بافتراض أنه كان يتمتع بصحة جيدة ووزن طبيعي عندما تزوج. يجب أن يأخذ وزنه في ذلك الوقت ويمنح نفسه مساحة تتراوح بين 4 إلى 7 كيلوغرامات ويضع ذلك وزنا مستهدفا. يتطلب نظرة بعيدة المدى لفقدان الوزن بشكل فعال. خطط لمشي سريع لمدة 45 دقيقة يوميا، ثم قلل من السعرات الحرارية اليومية من 1400 إلى 1500 سعرة حرارية. تجنب الأطعمة الدهنية عالية السعرات الحرارية وتناول المزيد من الألياف. الألياف هي المفتاح للحفاظ على وظيفة الأمعاء السليمة. إن تناول الفاكهة باعتدال والخضروات ذات الأوراق الخضراء والجزر والقرفس والبقوليات أي الفاصوليا والحبوب الكاملة باعتدال سيوفر لك الألياف. امتنع عن الأطباق الدسمة والأطعمة المقلية وتجنب الدهون قدر المستطاع. بضع حبات من المكسرات حوالي ملعقة كبيرة في اليوم ستوفر الدهون التي تحتاجها. يمكن أن تصبح زراعة الكبد السبيل الوحيد للخروج من الفشل الكبدي، وهي عملية جراحية معقدة وشاقة للغاية لجميع المهتمين. لقد وعدنا الله بالتحرر من أي نوع من السيطرة. يقول لنا الرسول بولس إن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. رسالة روميا إصحاح 8 الآيات من 14-17. كثيرا ما تكافئ التغيرات الإيجابية في نمط الحياة بالشفاء والاسترداد، لكن ليس دائما. ربما بدأنا في إصلاح حياتنا عندما فات الأوان بالفعل. لا تسمحوا لأنفسكم أن تحبط عزيمتكم. لا تشكوا في الله ولا تشكوا في أنفسكم. هذه الحياة ثمينة كل دقيقة منها، لكنها ما زالت لحظة عابرة مقارنة بالخلود. قد نصل إلى نهاية هذه الحياة قبل الأوان، ولكن إذا كنا في علاقة حب مع الله في المسيح يسوع فيمكننا أن نحصل على ضمان الحياة الأبدية. هل تتذكر اللص الذي اعترف بإيمانه بيسوع المصلوب؟ طلب من يسوع أن يكون جزءا من ملكوته المستقبلي. هل تحرر من وضعه الرهيب؟ لا، لكنه نال بسعادة تأكيدا من يسوع للخلاص الكامل. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة.
سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان الأغذية الصحية.
انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.